أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كنا عند الشيخ محمد رحمه الله في أحد الدروس، فكان يحضر دائما على يسار الشيخ أحد الإخوة اليمنيين كبير في السن اسمه يحيى، وكان يحيى يسجل دروس الشيخ أول بأول، تسجيل مسجل خاص صغير له، كان يضع اللاقطة على عود كان قد شقه إلى شقين ويضع اللاقطة بينهما، ثم يجلس اللاقطة بعودها عند الشيخ. أحد الأيام جلس يحيى اللاقطة والشيخ يتكلم منهمك في الشرح، فسقط العود. الشيخ الله يحفظه رفع العود وواصل كلامه، واصل شرح الدرس. أخذ شوي سقط العود، أيضا الميكروفون نفسه سقط مرة ثانية. الشيخ جزاه الله خير أخذ ورجع مرة ثانية اللاقطة مكانها. أخذ يتكلم وسقط مرة ثالثة. الشيخ انزع شوي قال ألتفت اليحيى، يا يحيى وش بو رفيدك وراء بو نوم؟ قال له يا يحيى وش بو رفيدك، رفيدك في نوم، فأنا أخشى لاقطاتكم من كثرة ما شاء الله الكلمات والمحاضرات به نوم الآن، يعني خلاص قضت ما بحيل، ولذلك توان صلي ولا طعل راسي مثل قولة تراي تعبان وارفق بي وترى والله إنه يعني تعبت كثيرا من الصباح وأنا شغال، ولذلك برفق به إن شاء الله، وعسى الله تعالى يرفق بنا جميعا. من الظرائف وحنا جايين الأخ في الدباب ميل، تعرفون زحمة الناس والدبابات، فميل على زحمة فركبي، أنا لي طبع أني ما أركب بالدباب أفحج ولا أعرف أفحج أبد بالدباب، ليش ما أدري، أركب على جنب دائما، ويزعلون علي الإخوة السائقين يقولون أنه يعني نخشى كذا، فأقول ما بتوكل على الله وسنة العافية. يبدو أنه ميل جزاه الله خير ولا انتبهنا، لعل الركب ضربت إحدى الأخوات النساء، يبدو أنها مصرية، مباشرة صرخت وقالت يخرب بيتك، فقلت لها يا أختي الله يجزاك خير، قلت لها الأخ وقف يا أختي إحنا رايحين نصلح بيوت، الله تخربين بيتي الله يجزاك خير، فحنا فعلا جايين لعل نصلح بيوت، ما نبي بيوت نجزاك من الله خير خرب، نسأل الله نصلح بيوتنا وبيوتكم أجمعين. يا إخوة أولا هنيئا لنا ولكم بالعيد السعيد، وكل عام وأنتم بخير، ولا ننسى الفرحة فرحة العيد، ولا تضيع فرحة العيد في وسط أعمال الحج، فنحن مأمورون بأن نفرح بعيدنا وأن نتباشر بعيدنا وأن يهنئ بعضنا بعضا، فتقبل الله منا ومنكم أجمعين، وكل عام وأنتم بخير. كما أننا أيضا نفرح بتيسير الله تعالى وتوفيقه وفضله أن من علينا بإتمام نسكنا، ونسأل الله تعالى أن يتمه بالقبول والغفران، فهذا فضل الله تعالى علينا أن نشكر الله تعالى كثيرا، فنعم الله تترى، وما أحوجنا حقيقة أن نربي أنفسنا على حقيقة الشكر، وليس مجرد الشكر باللسان، وإنما الشكر بالقلب قبل أن يكون باللسان، وبالجوارح والأركان قبل أن يكون باللسان، ولا شك أن ما نحن فيه والله نعم عظيمة وكثيرة، سواء على المستوى الجماعي والفردي والأممي، أو حتى على مستوى الفرد الإنسان منا كل بذاته، كم أنعم الله تعالى عليك في هذه الأيام، وكم تفضل عليك، أعظم نعمة أن جعلك من أهل هذا المكان في مثل هذه الأيام، وكم من مسلم في شرق الأرض وغربها يطرق الحسرات الآن أن كأن لو كان في هذا المكان في مثل هذه الأيام، ففضلك الله وخصك بأن تكون من أهل هذا المكان، فإياك إياك أن تنسى الشكر لله جل جلاله. ثم ثانيا، الهدف دائما الأسمى والقيمة العظمى التي نجنيها من مثل هذه المناسبات الإيمانية يجب أن لا تغيب عنا، لأن الإنسان دائما يسأل نفسه لماذا جاء إلى مثل هذا المكان، هل هو لمجرد أن يأتي بركن من أركان الإسلام ويأتي بعبادة من العبادات العظيمة ويؤديها كما يؤديها الناس، أم أن هناك مقصود أعظم وهناك هدف أسمى يجب أن يأخذ الإنسان وأن يتنبه الإنسان له، وأن يقيس المعيار الذي من أجله فعلا جاء من هذا من أجله جاء لمثل هذا المكان. بل إن مناسبات الدين العظيمة، المناسبات الإيمانية، كلها سبحانه تدور حول هذا المدار، حول هذا الهدف الأسمى، حول هذه القيمة العظمى التي يجب فعلا أن يربي الإنسان منا نفسه عليها. الإنسان مطالب ببناء شخصيته، وبناء الشخصية لها أركان عدة. بناء الشخصية حتى تكون شخصية شامخة تعانق عنان السحب وعنان السماء، لتكون شخصية لها أثر في كل مكان، لها أثر في أمتها، في حيها، في عملها، في أسرتها، في كل مكان، بل أثر على نفسها بدءا. لا بد أن يحرص الإنسان على بناء شخصيته وتوافر الأركان لبناء هذه الشخصية. لا يمكن أن تقوم ناطحة سحاب إلا على أركان، على أركان وعلى أسس. هذه الأسس التي في الأرض وفي باطن الأرض أكثر من التي ربما نراها بعض الأحيان في ظاهر الأرض وفوق الأرض. ولذلك نفس القضية، أنت أيها الإنسان بناء هذه الشخصية يحتاج منك إلى وضع أسس قوية حتى تكون هذه الشخصية الإنسانية شخصية فعلا لها أثر، لها أثر بدا على نفسها كما أكدت. إذن من أركان بناء الشخصية إن أردتم أن تكتبوا فسجلوا وقيدوا، لأن فعلا نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا في هذا البناء. بناء الإنسان لنفسه بناء عظيم، أعظم من بناء ناطحة سحاب من ناطحات السحاب. هذه بالبنيان، لكن هذه في الإنسان، وما أحوجنا حقيقة لناطحات سحاب من الناس. بناء الشخصية لك أيها الإنسان تقوم على أركان. أول هذه الأركان بناء الشخصية الإيمانية التي محطاتها ومناسباتها هي مثل هذه المحطات والمناسبات، ثم سأتي عليها وسأركز عليها الآن. بناء الشخصية أيضا من أركان بناء الشخصية، بناء الشخصية الفكرية أو بين قوسين العقدية. ونحن في زمن شبهات وبدع وضلالات وكثرة فتن وانفتاح ثقافات على مستوى العالم كله، حتى أصبح اليوم الإنسان في لحظة يقلب بالريموت في لحظات كل ربما ثقافات العالم. ولا شك أن الإنسان أحوج ما يكون إلى أن يحرس عقيدته وفكره حراسة قوية يستطيع من خلاله أن يواجه كل هذه الثقافات بكل طمأنينة وكل ثقة. نحن ولله الحمد لسنا ضعفاء، من كان على عقيدة قوية في دينه وإيمانه يستطيع أن يواجه العالم كله إذا كان يملك فعلا هذه العقيدة بعلم ومعرفة ووعي وفقه صحيح. لماذا نركن أو نضعف أو نخفي أنفسنا عن أن نحاج الآخرين وأن نجادل الآخرين بالتي هي أحسن، ما دمنا نملك أعظم عقيدة، أعظم فكر تنبني عليه الحضارة الإنسانية، الحضارة الشرعية لهذه الأمة. إذن بناء الشخصية الفكرية بناء مهم. ويكفي في هذا أن الله تعالى ربك أنت أيها الإنسان أنت يعني أن تردد في كل لحظة في اليوم والليلة، في اليوم والليلة 17 مرة. لاحظ أهمية بناء الشخصية الفكرية لك، أنت تردد. الله تعالى أمرك بل فرض على كل مسلم ومسلمة أن يردد في اليوم والليلة 17 مرة. ماذا؟ سورة الفاتحة. أحسنت، سورة الفاتحة. كم نقرأها في اليوم المرة في الفريضة؟ 17 مرة، هذا دون النوافل. ألم يخطر في بالك لماذا؟ ألم تسأل نفسك لماذا؟ فرض الله تعالى فرض على كل مسلم ومسلم أن يردد الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة. لا شك أن هناك حكمة وأسرار لا يمكن أن تمر مثل هذه القضية هكذا مرور الكرام. من أعظم الأسرار، لاحظ ترداد الفاتحة في مثل هذا الزمن، زمن الشبهات والفتن، يشعر الإنسان أنه يخاف على نفسه الزيغ والانحراف في كل لحظة. الزيغ والانحراف ربما في كلمة يقولها الإنسان، والله إن الإنسان إذا جلس ومسك قضية لاقطات الصوت أنه يخشى، يخاف على نفسه، وربما طوال الطريق وهو يقول يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي وفقني للصواب والاخلاص في كلمتي. لان الانسان فعلا ربما يجتهد فيجانب الصواب فيزل فيقع في الزيغ والانحراف، ثم ربما والعياذ بالله كم سيكون عليه من الاوزار والاثام في مثل هذا الامر، سواء في قوله او فعله او في عقيدته. وكم نرى من الناس اصابهم الزيغ والانحراف من خلال كثير من القضايا والله المستعان، وكم من الناس انتكسوا وتراجعوا وضعفوا وفتروا. نسال الله تعالى لنا ولكم الثبات. ولذلك لاحظ الاعتصام، اعتصام المسلم في اليوم والليله 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم. طبعا بعد الحمد والثناء والتمجيد لله عز وجل الذي هو فواتح كل مساله وكل طلب ودعاء، تاتي المساله. ما هي هذه المسألة؟ مسألة عظيمة، من أعظم المسألة يحتاجها الناس اليوم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كأنك تقول يا رب يا رب إني أخشى على نفسي في هذا الزمان من الزيغ والانحراف، يا رب احفظني يا رب احفظني واهدني الصراط المستقيم، وفقني للهداية الحقيقية للاستقامة الحقيقية التي عليها حبيبك صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإنسان يعتصم في كل يوم 17 مثل هذا الاعتصام. هل نحن نفكر مثل هذا التفكير؟ هل فعلا وأن تردد الفاتحة يرد عليك مثل هذا الأمر وفعلا تلجأ وتنطرح بين يدي الله عز وجل في هذه المسألة وفي هذا الدعاء المهم؟ هذا أمر مهم والكلام أيضا فيه يطول، ولعلكم إن شاء الله تشاهدون قريبا رسالة في هذا الجانب بعنوان الأسرار الأسرار أو الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن من خلال الأحاديث والآثار. الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن من خلال الأحاديث والآثار، لأنه فعلا الفاتحة فيها كنوز وليس كنز. على كل هذا بناء الشخصية الفكرية، بعد بناء الشخصية الإيمانية، ثم أنا لا أرتبها ترتيب تسلسلي لأن الفكرية قبل الإيمانية، لكن لأني سأبدأ أو سأتكلم عن الإيمانية بدأت بها، ثم بناء الشخصية الثقافية، ثقافة عامة للإنسان، وهذا الكلام أيضا له مجاله ويطول فيه، ثم بناء الشخصية الاجتماعية المقصود بها علاقة هذا الإنسان الذي بنى شخصيته الفكرية والعقدية والإيمانية والثقافية، علاقة هذا الإنسان بالمجتمع، دوره في مجتمعه، دوره من خلال مؤسسات المجتمع، دوره مع وجهاء المجتمع، هل هو سلبي أم إيجابي، هل هو متفاعل أم متراجع، إلى آخر من الكلام. ثم بناء الشخصية الصحية، وستلخص في 4 نقاط مهمة. أولا بناء الشخصية الصحية النفسية، فالصحة النفسية مهمة جدا للإنسان. ثم بناء الشخصية الصحية الرياضية، فالرياضة مهمة جدا لجسم الإنسان، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم بناء الشخصية الغذائية، الصحية الغذائية، بناء الشخصية الصحية الغذائية وعناية الإنسان بغذائه وأكله وشربه. ثم بناء الشخصية بناء الشخصية المظهرية، صحة الإنسان في مظهره، لباسه وشكله، وهذه كلها جاء فيها نصوص. على كل هذه أركان بناء شخصية الإنسان. أرجع طبعا حتى يكون البناء شامخا لابد تتكامل هذه الأركان وسيتفاعل معها الإنسان ويحاول أن يعطي كل ركن من هذه الأركان الشخصية فعلا حقها لتقوم هذه الشخصية فيكون لها أثر في مجتمعها فعلا ويحبها الله كما أرادها سبحانه وتعالى. طيب نأتي لأننا في موسم من مواسم فعلا ومحطة من محطات بناء الشخصية الإيمانية، علينا أن لا تفوت علينا هذه الفرصة الثمينة لبناء الشخصية الإيمانية التي بين جنبيك. ما المقصود ببناء الشخصية الإيمانية؟ هي علاقة الإنسان بربه جل وعلا، علاقة الإنسان بربه. ما مدى هذه العلاقة بينك وبين الله؟ ما هي الأسرار التي بينك وبين ربك؟ وهل هي أسرار في أعمال صالحة أم أنها أسرار في أعمال سيئة؟ هل هي خلوات صالحة أم خلوات سيئة؟ ما مدى هذه العلاقة؟ ما هو برنامجك الإيماني؟ هل رسمت برنامجا إيمانيا لنفسك، برنامج على مدار اليوم وعلى مدار الأسبوع وعلى مدار الشهر وعلى مدار السنة؟ وهل وضعت محطات تقييمية لهذا البرنامج لنفسك؟ يا أخوان نحن أحوج ما نكون فعلا الحفاظ على إيماننا في زمن تكثر فيه الشهوات والشبهات وتكثر فيه الصوارف للإنسان إن لم يحفظ فعلا إيمانه. وكلنا يشكو، كلنا ذاك الرجل الذي يشكو ضعف الإيمان والفتور في نفسه. إذا مرت علينا فرصة مناسبة جميلة جدا مثل هذه الفرصة لبناء الشخصية الإيمانية وزيادة معيار الإيمان في النفس، لا يجب أن تفوت علينا هكذا دون أن نستثمرها وأن نستغلها فعلا أجمل استغلال وأفضل استثمار حتى فعلا يزداد الإيمان في النفس. نحن غدا ربما ننتهي أو بعد غد، فهل سألت نفسك يا أخي فعلا أين، ما معيار، ما مقدار، ما حجم فعلا هذه الشخصية الآن وأنت في آخر هذه المحطة؟ إذا كان الله تعالى قال في آخر آيات الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لاحظ التزود هنا. دائما أنت لما تريد أن تزود سيارتك في البنزين طبعا ترى أقرب محطة ثم تتزود منها. طبعا لماذا تتزود؟ لأن تريد أن تسير مئات الكيلومترات حتى تصل محطة أخرى، أليس كذلك؟ يا أخي تماما، أنت الآن فعلا تتزود هذه التقوى تجعلها فعلا تزيد في نفسك حتى يسير فيك هذا الزاد أو هذا الوقود إلى محطة أخرى، ربما تكون عاشوراء أو تاسوعاء، ربما تكون بعد ذلك وهكذا. فأنت قبل ذلك كنت في مرحلة رمضان، محطة رمضان، وكنت تزوج فعلا، وكنت تشعر أنك تبني هذه الشخصية الإيمانية. فالآن جاءت محطة أخرى وهي محطة الحج، ثم قد تأتي محطة ثالثة، وقد تطول المحطة الثالثة فتحتاج إلى أن تشحن خلال هذه المحطات الثلاث وتأخذ كميات من الوقود تزود بها حتى تسير إلى محطات أخرى. هناك محطات نوافل، اجتهاد ليرى الله تعالى العبد المؤمن الصادق الذي فعلا وضع خطة إيمانية تسير به، أم الإنسان الذي أهمل أو ترك القضية للمناسبات والمواسم، وربما حتى المناسبات والمواسم تمر على الإنسان دون أن يستثمرها أجمل استثمار. طيب، الكلام يطول في هذا المجال، وبناء الشخصية الإيمانية لها خطة متكاملة، ليس هذا مجال حديثي فيها. مجال حديثي فيها قضية الثمرة الأساسية والقيمة العظمى التي أكدتها قبل قليل في قضية استثمار هذه الأيام. الثمرة الحقيقية إخوة هي قضية التقوى، لكن أرجو وأرجو تتنبهون لهذه الكلمة، أن نفهم ما حقيقة التقوى التي أرادها الله من خلال آيات القرآن لتكون واقعا حياتيا سلوكيا حيا في المجتمعات الإسلامية. أين مواضعها؟ أين مكانها؟ نريد أن نقرأ القرآن بقلوبنا، نريد أن نقرأ القرآن كدستور حي نعيش فعلا في واقعنا، نريد أن نستثمر هذه المناسبات في مقاصدها الكبرى، في المقاصد الشرعية التي من أجلها جعلها الله تعالى فعلا كأركان أساسية، سواء كانت أركان الدين أو أركان الإسلام أو حتى أركان الإيمان، وهي الأسس الحقيقية لبناء أي شخصية إيمانية. الاهتمام بأركان الإسلام الخمسة، أيما اهتمام، وهي قضايا عملية وجوارح وأركان، واهتمام بأركان الإيمان الستة، وهي قضايا عقدية وقلبية ومهمة جدا لتقوم هذه الشخصية الإيمانية. إذن قضية التقوى جاءت تصاريفها في القرآن أكثر من 284 مرة، لكن العجيب يا إخوة أنها جاءت سبحان الله في جانب المعاملات أكثر من جانب العبادات. لاحظ، أرجو أن تتأملون هذا الكلمة، جاءت التقوى في جانب المعاملات أكثر من جانب العبادات. هذا دليل وإشارة مهمة جدا إلى أن التقوى يجب أن تكون حاضرة قوية بشكل كثيف في جميع معاملاتنا الحياتية. لاحظ، جاءت في جانب البيع والشراء، جاءت في جانب الربا، جاءت في قضية الميراث، جاءت في قضية الوصية، جاءت في قضية الإنصاف والعدل الذي نحن أحوج ما نكون إليه في مثل هذا الوقت. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى، لحقيقة التقوى فعلا. جاءت في جوانب الحياة والأسرة بشكل عجيب جدا، جاءت في سورة واحدة بشكل عجيب ومكثف، وجاءت أفضل ثمرات التقوى التي فعلا هي من أرفع ثمرات التقوى التي جاء بها القرآن، أكثرها جاءت في سورة واحدة. ما هي هذه السورة؟ ها، الطلاق. ربما لا يرد على بال الإنسان أن تأتي القضية في سورة الطلاق. طلاق، أليست القضية الطلاق قضية الآن معاصرة وقضية حياتية ملحة؟ أليست قضية الطلاق قضية أسرية وزوجية ومليئة فعلا بالأسرار الزوجية والأسرار البيتية؟ أرأيتم كيف حضرت التقوى في هذه القضية بشكل عجيب؟ أتمنى أن تعيدوا قراءة سورة الطلاق، سورة قصيرة لكنها سبحان الله مليئة. ولذلك ثمرات التقوى، من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كل الثمرات العظيمة جاءت في هذا الجانب، مع أن القضية تتكلم عن قضية أسرية بيتية. هذه فيها إشارة ودلالة قوية على أن قضية التقوى لا بد تكون حاضرة، لا بد أن نعي مفهوم التقوى الحقيقي. يا إخوة، الفساد الإداري والمالي والأخلاقي والقضايا الأسرية والمشاكل اليوم علاجها فعلا في أن نحيي التقوى كما أرادها الله عز وجل. ليست التقوى قضية مرتبة من مراتب الدين وينتهي الأمر، لا، القضية أنها يجب أن تكون حاضرة في تضاعيف حياتنا، في كل خطواتنا، في سلوكنا، في تصرفاتنا. ولذلك بنى الله تعالى عليها مسألة القبول، قبول الأعمال، ولا لا؟ ها؟ بنى عليها مسألة قبول الأعمال، وهذه قضية قد تكون مشكلة عند بعض الناس، لأن نحن نقول نهني بعضنا هذه الأيام، ماذا نقول؟ تقبل الله منا ومنك، والله تعالى ماذا يقول؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ثم يبدأ الإشكال النفسي والصراع الداخلي النفسي مع الإنسان مع نفسه، يا رب هل أنا من المتقين؟ إذا كنت لا تقبل إلى المتقين فهذه مشكلة يا رب بالنسبة لي، أنا أعرف نفسي ولا لا؟ ويبدأ الصراع عند بعض الناس. لكن تأمل يا أخي الكريم، التقوى مفهومي الحقيقي الذي يريد الله تعالى في الحياة. كلنا خلال هذه الأيام لاحظ كيف نحاول التوقي، كيف نحاول التوقي لصحة أعمال الحج. تكثر الأسئلة والاستفسارات من الناس بشكل عجيب وبشكل قوي جدا. يأتي سائل ويقول وسأذكر بس فقط نماذج الأسئلة السهلة التي يتداولها الناس، مع أن فيها أسئلة كثيرة جدا، لكن من أبسط الأسئلة والعجيبة أنه يقول الله يا شيخ أنا أشرب الشاهي والشاهي فيه نعناع، هل يفسد علي، هل هم محظورات الإحرام ويفسد علي إحرامي؟ لاحظ التوقي، لاحظ دقة التوقي عند الناس اليوم. شخص آخر يقول يا شيخ أنا والله استعد من المعجون، معجون الأسنان، ومعجون الأسنان قد يكون في شيء من العطر، يا شيخ هل يفسد إحرامي؟ وشخص آخر يقول أنا أستخدم الصابون السائل أو الصابون الآخر وربما في شيء من العطر، هل يفسد صيامي؟ وامرأة تقول أن ربما أغتسل وربما أثناء غسالي وأنا محرمة ربما يعني مسحت رأسي أو دلكت رأسي في الفوطة وربما سقط بعض شعري، هل هذا يفسد قضية إحرامي؟ وأسئلة دقيقة عجيبة يسألها الناس. أليست هذه من التقوى؟ أليس هؤلاء من المتقين؟ لولا أنهم من المتقين ما سألوا هذه الأسئلة وما حرصوا على دقتها. سؤالي الذي يجب أن نحرص عليه والذي أريده فعلا في كلمتي هذه، لما لا تنسحب هذه القضية وهذه الدقة وهذا التوقي على بقية أمور حياتنا؟ على بقية أمور حياتنا في العمل، في الوظيفة، في الفساد الإداري الذي نعاني منه اليوم بشكل عجيب، في الفساد المالي، في قضايا الرشاوة، في قضايا الأخلاقية، في قضايا الزوج والطلاق والمشاكل. لماذا فعلا تنطبق، لماذا هذه الدقة فقط في رمضان في الحج أو حتى في رمضان؟ لأن حتى قضية التقوى حاضرة في رمضان وبشكل أيضا كبير، بل إن الثمرة الحقيقية التي أرادها الله تعالى منا في قضية الصيام هي قضية التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ما يمكن أن يكون شهر كامل صيام وعبادة وغيرها ونمسك ونفطر ثم القضية مجرد والله أن يخفق القلب أو أن تدمع العين أو أن يقشعر الجسد أو أن يقال هذه فئة المتقين؟ لا، الله تعالى يريد أن تكون التقوى فعلا حية بين الناس، رقابة ذاتية. والله يا إخوة أنا على يقين كل واحد منا عنده من القدرة على الاحتيال والنصب والسرقة وجمع المال أو حتى الزنا أو غيرها، أمور كثيرة جدا يستطيع أن يكون ربما من أغنى الناس. لماذا لا يفعل هذا؟ لماذا لا يفعل هذا؟ يخاف الله يا أخي، يخاف الله عز وجل. هناك سد منيع يأتي، لو حتى الشيطان وسوس له أو نفسه الضعيفة الجشع الطمعة وسوست له في مثل هذه، قال لا إني أخاف الله، ما يمكن، أنا مسلم. هذه حقيقة الإسلام، هذه حقيقة التقوى التي يريد الله عز وجل أن نتقي الله تعالى في كل خطوة. يا أخي إنسان يعمل عمله، إنسان في وظيفته، إنسان يتأخر عن وظيفته يقول ليش أتأخر؟ لماذا أخذ من عملي؟ أنا أخذ مقابل عملي كم في راتب الشهري؟ هل يجوز لي أن أتأخر ساعة أو ساعتين؟ ليش أتأخر؟ لأني أنا سأراقب ربي. يا أخي هذا حلال وحرام، هذا أكل وشرب، هذه قضية فعلا قد يبنى جسدي على 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 حرام. وهكذا انظر اتقاني لعملي، يا اخي هذا عقد وانا مسؤول عنه امام الله عز وجل وسيسالني الله سبحانه وتعالى عنه. ليس القضيه مجرد ان اراقب بشر واراقب الناس، قضيه مراقبه الله. وترسم هذه المناسبات الايمانيه تعطينا رسم طريق جميل جدا لان فعلا نجعل القضيه دائمه في كل حياتنا وتضعيف الحياه. يا اخي في رمضان انت صائم وربما اصابك الجوع والعطش وغيرها، ألا يمكن أن تختفي عن أعين الناس فتأكل ما شئت وتشرب كيف ما شئت ولا يراك أحد من الناس؟ ألا يمكن؟ ما الذي يردك؟ ما الذي يمنعك؟ يا أخي تخاف الله وتراقب الله. كان بإمكاني أن أختفي عن أعين الناس فأكل، وبعض الناس قد يضعف إيمانه وتضعف الرقابة عنده فيفعل هذا الفعل. طيب لاحظ الأمر أشد ربما عند بعض الناس. لاحظ الإنسان ربما يذهب للوضوء في صلاته وربما يتمضمض ويستنشق، فتجد أنه سبحان الله يحرص كل الحرص بطريقة وبحركة عجيبة أن لا تفوت قطرة ماء إلى أقصى حلقه. يخاف، يخشى، يتوقع. وربما لو فاتت دون يعني إرادة منه لجاء يسأل مباشرة، يا شيخ والله وأنا تمضمض وكنت صائم في نهار رمضان فات أشعر أنه فات شيء من الماء إلى أقصى حلقه. أدب هذا؟ أي أدب؟ سبحان الله، كيف هذه المواسم وهذه المناسبات إذا كانت تربي المسلم؟ أي أدب؟ المرأة يا إخوة في مطبخها، في الظهيرة، في نهار رمضان، صائمة جائعة عطشة، وأمام عينيها أصناف المأكولات والمشروبات تشمها بأنفها، تراها بعينها، ما الذي يمنعها أن تمد يدها فتأكل أو تشرب؟ لا أحد يعلم عنها، لا أحد يراها، هي لوحدها في مطبخها. من الذي أدبها هذا الأدب؟ من الذي فعلا جعل في نفسها هذه القمة من الشفافية في التعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو هذا الصيام. هذه القضية يجب أن تحيا في نفوسنا في كل أمورنا، يجب أن تنسحب على وظائفنا وأعمالنا واتهاماتنا للآخرين وسوء ظننا وحسن ظننا في كل صغيرة وكبيرة، حتى نرى المجتمع الحضاري المسلم الذي فعلا ينافس فيه القريب والبعيد. هذا مجتمع الحضارة الحقيقي، يوم تكون فعلا مجتمع يعني كل مسلم يخاف على حق أخيه، بل ربما لو جلس شخصان أمام القاضي يحتكمان القاضي وحكم القاضي لخصمه وهو يعلم أن الحق لخصمه، قال لا يا فضيلة الشيخ، يا فضيلة القاضي، أنا والله جزاك الله خير على حكمك، ولكني أعلم يقينا أن الحق لأخي، أعلم يقينا أن الحق لأخي، وعليك أن تتأمل لأن والله فعلت كذا وكذا وكذا. الذي يحدث في قضية الزواج والطلاق، لما ننظر في قضية سورة الطلاق، أنه ربما تلحن الزوجة على القاضي وتستعطفه ببكاء أو بكلام أو لحن حجة، فربما القاضي بشر، ربما يأخذ بظاهر الأمر فيحكم لها، وربما الرجل أيضا يلحن بحجته، وربما فعلا يكون أقوى وربما أشد سلاطة في اللسان، وربما سمع له القاضي فحكم له دون المرأة. بل ربما الرجل يريد أن يطلق فلانة لسبب ما في نفسه، وإذا سئل عن سبب الطلاق من أهلها أو من آخر أو من الناس، ربما لا يصرح بهذا السبب، ربما يذكر أسباب أخرى، وربما يظلم تلك المرأة في تلك الأسباب، وربما طلبت الزوجة الطلاق بسبب من ذلك الزوج لأي سبب من الأسباب، هي في قرارة نفسها تعلمه، لكنها تذهب تقول لأهلها لأنه كذا، أو للقاضي لأنه كذا، أو للناس لأنه كذا، وهي غير صادقة. وبالتالي كانت التقوى حاضرة بقوة في السورة، كانت حاضرة بقوة في السورة، لأن الله يعلم ما في أنفسكم. ليس القضية خلاص من الناس ومن القاضي، قضية خلاص من الحقوق التي يشهد الله تعالى عليها في قلوب الناس ويطلع عليها سبحانه وتعالى في قلوب الناس. قد تتخلص من حق، أو قد تتخلص من محاكمة أو من مخاصمة بأي طريقة من الطرق، لكنك لا تستطيع أن تتخلص في الموقف من علم الله واطلاع الله عليها في المسألة. وهكذا لو أن جعلنا التقوى حاضرة فعلا في سلوكنا ومعاملاتنا، سنجد أثرها فعلا. كيف تكون التقوى لها أثر فعلا في حياة الناس؟ هل نريد مجتمع حضاري راقي؟ إذن لنحقق التقوى حقيقة في كل تصرفاتنا وأفعالنا وأقوالنا، تعالوا انظروا لمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم في التربية الإيمانية العجيبة التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وهي رسم طريق إيماني للأمة من بعده. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم تضور ذات ليلة. ما معنى تضور؟ جزع، يتقلب في فراشه، لم يأته النوم في تلك الليلة. فقيل له: ما الذي أسهرك يا رسول الله؟ لماذا لم تنم يا رسول الله؟ ما الذي أسهرك يا رسول الله؟ اسمع الإجابة العجيبة. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إني انقلبت إلى أهلي فوجدت تمرة ساقطة فأكلتها، فذكرت أن في بيتنا تمر من تمر الصدقة، فلا أدري أهي من تمر أهلي أم من تمر الصدقة، لا أدري أهي من تمر أهلي أو من تمر الصدقة، ذلك الذي أسهرني. سبحان الله، تمرة، ما ميزان هذه التمرة في حياتنا اليوم؟ ما معيارها؟ ما قيمتها؟ سبحان ربي، بعض الناس يعب من الحرام عبا، يأكل الربا، يأكل أموال الناس بالباطل، ينام قرير العين ما كأنه تعدى ولا عصى ولا تجاوز ولا ظلم. أي قلب هذا؟ أما قلب المؤمن فلا، قلب المؤمن يعلم أن هذا الدين العظيم يزن مثاقيل الذر، ليست مجرد موازين، بل موازين تصل أو تزن مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكل صغير وكبير مستطر، وكل صغير وكبير مستطر، مسطر، مكتوب، مقيد. هكذا قلب المؤمن، هكذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يرسم الطريق فعلا كيف يكون الإنسان المؤمن. ولذلك بدأت المدرسة المحمدية تؤتي ثمارها. تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري باب الجاهلية، قالت أنه كان لأبي بكر غلام، وكان أبو بكر يأكل من خراج هذا الغلام، أي من كسب وبيع هذا الغلام. فأكل أبو بكر ذات ليلة، فقال له الغلام: يا أبا بكر، أتدري من أين ثمن هذا الطعام؟ قال أبو بكر: لا. قال: إنه ثمن كهانة كنت تكهنتها لرجل في الجاهلية، ولم أكن أحسن الكهانة آنذاك إلا أني خدعته. أبو بكر أكل وهو لا يعلم، ومعذور شرعا، ومع ذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فما كان من أبي بكر إلا أن أدخل أصبعه في فيه، فما زال يستقيء الطعام حتى ظن أنه لم يبق منه شيء في جوفه، رضي الله عنه وأرضاه. قضية الحلال والحرام، الأكل والشرب، لها أثر كبير جدا على القلب، على الجانب الإيماني في القلب. وأخشى والله أن سبب الضعف والفتور الإيماني اللي حاصل اليوم في حياة الكثير حتى من الصالحين والمستقيمين هو قضية الحلال والحرام، هو قضية الحلال والحرام. وقضية الحلال والحرام لها ارتباط وثيق في قضية القلب وصلاحه وفساده، بدليل حديث النعمان بن بشير في الصحيحين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث؟ قال: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. انتهى الحديث؟ ها؟ لا، فقي. والعجيب أن الباقي التفاتة بلاغية عظيمة ثمينة، لا يجب أن تفوت علينا هكذا، التفاتة بلاغية ثمينة. النبي يتكلم عن الحلال والحرام والشبهات، ولما ضرب المثال لها فجأة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت ويقول: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما علاقة آخر الحديث بأوله؟ ما علاقة آخر الحديث بأوله؟ في إشارة، دلالة قوية على أن الأكل، أكل الحلال والحرام، له أثر كبير في صلاح القلب وفساده، له أثر كبير في صلاح القلب وفساده. ولذلك أخي، جئت أنت إلى هنا، وكم من الدعوات بذلتها، وكم من المرات رفعت يديك لله، وكم من السؤال الذي ألحيت فيه على ربك وترجو الإجابة وتطمع في كرم الله، والله تعالى كريم، لكن أخشى أن يقال أن يستجاب له: مطعمه حرام، وملبسه حرام، ومأكله حرام، ومشربه حرام، فأنا يستجاب له. انتبه، قد تكون أنت وضعت موانع عدم إجابة الدعاء. راجع نفسك، راجع أكلك وحلالك وشربك، وهنا تأتي لتكون التقوى حاضرة فعلا في البيع والشراء والتعامل. قيل لإبراهيم الحربي: يا إمام، لو أنك ألفت كتابا في الزهد، الناس بحاجة إلى الزهد يا إمام، انصرفوا للدنيا، ألف لنا كتاب في الزهد. لكن تنبه للفقه، لاحظ فقه العلماء رحمة الله تعالى عليهم، قال: لقد ألفت كتابا في البيوع. فهمتم؟ لقد ألفت كتابا في البيوع. فهمتم ولا ما فهمتم؟ فهمتم المراد؟ يعني الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله يقول أن حقيقة الزهد هناك في السوق، في البيع والشراء، في التعامل بالدينار والدرهم، عند إخراج الريالات والمئات، هناك حقيقة الزهد. ليس الزهد مجرد إظهار الجسم أو يعني الحناء في الرقبة أو تقصير الثوب أو فقط إطلاق اللحية أو التظاهر بالتنسك، ليست هذه حقيقة الزهد، هذه مظاهر للزهد. لكن حقيقة الزهد تتبين عندما يبيع الإنسان ويشتري. ما أكثر الصالحين حين تعدهم، لكنهم في النائبات قليل. لما تجي قضية البيع والشراء أقول لك: تعرف فلان؟ تقول: ما شاء الله، حجيت معه، صالح، عابد، زاهد، والله نطول دخل عرفة كان ساجد دائما يبكي دائما متأثر. أقول له هل جربت بالبيع والشراء؟ قال لا والله ما جربت. إذا قف، لا تتعجل في الحكم، لا تعجل، جرب، جرب في البيع والشراء. لقد ألفت كتابا في البيوع، وكلنا ذاك الرجل، كلنا ما أجمل إيماننا وصلاحنا واستقامتنا، لكن لما يجي بنطلع البوق بنطلع الفليسات والمقبات ها نبدأ ندقق ونحسب والناظر، وكم لجينا بنستلم الرواتب، كم اللي نقص الراتب وليش، وربما تجد كم أنقصت من الساعات ومن الجد لوظيفتك. لا تحاسب نفسك لكن تحاسب ما تجي تستلم. أين حقيقة التقوى هنا؟ أين حقيقة التقوى هنا؟ ولذلك قصة بائعة اللبن القصة المشهورة المعروفة ولا لا؟ ها يا بني أمزجت اللبن بالماء ليش؟ حتى يكثر الماء وتكثر يكثر المال والقيمة. أمزجت اللبن بالماء؟ لا يا أماه، أو ما علمت أن عمر نهى أمير المؤمنين نهى أن يمزج اللبن بالماء؟ لاحظ الضعف البشري يا بني، وما يدري عمر بنا الآن؟ هل الرقابة خوف من السلطان وخوف من الشرطة وخوف من الهيئة فقط؟ صحيح أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وصحيح أن القوانين يجب أن تكون قوية وصارمة، لأن أي مجتمع ما يخلو من مجرمين ومعتدين إلى آخره، ولها أثر وقوة. لكن أيضا المجتمع حقيقته إنما هو بالذات المجتمعات الإسلامية حقيقته التي يريد الله عز وجل أن تحيا التقوى في النفوس. ولذلك يا أماه وما علمت أن عمر أمير المؤمنين نهى أن يمزج اللبن بالماء؟ قالت يا بني وما يدري عمر بنا الآن، وما يدري عمر بنا الآن. لكن لاحظ قلب البنت لتربى على خشية الله ومراقبة الله وعلى التقوى وحقيقة التقوى التي أرادها الله كما في القرآن، فإذا بها تصرخ في وجه أمها يا أماه إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. قاعدة جميلة، يا ليتنا نقص هذه القصة على طلابنا وأولادنا وصغارنا حتى نحيي قضية التقوى الحقيقية التي أراد الله عز وجل في حياتنا يتربى عليها الأهل والأبناء. على أي شيء يتربى الأبناء والأهل اليوم؟ عمر بن الخطاب يعس في شوارع المدينة في الليل فيتكئ على أحد جدار بيوتات المسلمين فيسمع همهمة تلك المرأة التي سافر زوجها عنها مع جيش المسلمين فغاب عنها طويلا، وإذا بالمرأة تردد هذه الأبيات لا تعلم أن أحدا يسمعها. وطبيعة النفس البشرية كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وطبيعة النفس البشرية تضعف وتفتر، إن لكل عمل شر وإن لكل شرة فترة. وإذا بها تردد هذه الأبيات، تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه. وين؟ بماذا؟ بالزنا والعياذ بالله. فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن تقوى الله عن ذا تصدني وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه. ما الذي يصدها؟ السد المنيع جاء في حينه، جاء في وقته، ولكن تقوى الله عن ذا تصدني وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه. سبحان ربي ابن المبارك يذكر في كتابه الزهد والرقائق أن امرأة سألت الإمام أحمد سؤال، هذا السؤال اسمعوا الدقة العجيبة في الزهد والورع والتقوى. نحن إن كانت التقوى ترك الحلال مخافة أو ترك شيء من الحلال مخافة الوقوع في الحرام، فنحن نقول الآن فقط نريد من الناس ترك الحرام المحض، تجنب الحرام، احذر. المرأة تسأل الإمام أحمد تقول يا إمام إننا نغزل غزلنا في السطوح، إننا نغزل غزلنا في السطوح على ضوء السراج، وربما انطفأ السراج فغزلنا غزلنا على ضوء القمر، أيجب علي يا إمام عند بيعي لغزلي أن أبين للمشتري ما غزلته تحت السراج مما غزلته تحت ضوء القمر؟ دقة المسألة، الحرص، الصفاء في البيع والشراء، النقاء، حب الآخرين كما تحب لنفسك. جميل جدا لو كانت هذه هي القواعد في سوق الناس اليوم في سوق البيع والشراء. أيجب علي يا إمام أن أبين للمشتري ما غزلته تحت السراج مما غزلته تحت ضوء القمر؟ أقول والله اسمع يا فلان، ترى هذا الجانب غزلته تحت ضوء السراج وكنت أرى جيدا والغزل جيد، لكن الجانب الآخر غزلته تحت ضوء القمر وكان ضوء القمر ضعيف ولذلك لم أرى جيدا فتنبه. حتى أبيعك بضاعة بصفاء ونقاء. وفي لفظ آخر أن المرأة قالت: يا إمام، إننا نغزل غزلنا في السطوح وربما مرت بنا مشاعل الظاهرية، يعني نور الحرس اللي معهم مشاعل من نار يحرسون طرقات المدينة، ربما مرت بنا مشاعل الظاهرية، أيجوز لنا يا إمام أن نغزل غزلنا في نور مشاعل الظاهرية؟ لماذا هذا السؤال؟ لأن تعلم أن نور مشاعل الظاهرية هو مال عام، مال عام للمسلمين، زيته ووقوده إنما هو من بيت مال المسلمين. هل يجوز لي يا إمام أن أستغل هذا النور الذي هو من مشاعل الحرس ومن بيت مال المسلمين لحظات لأن أغزل غزلي؟ أي مسألة هذه؟ ولذلك الإمام أحمد تعجب من دقة مسألة المرأة وقال: من أنت يا أمة الله؟ من أنت عافاك الله؟ فذكرت أنها أخت لبشر الحافي، فبكى الإمام أحمد وقال: من بيتكم يخرج الورع، من بيتكم يخرج الورع. يوم كانت بيوت المسلمين تتربى على الورع، يوم كانت بيوت المسلمين تتربى على الورع. على أي شيء نربي بيوتنا يا إخوة؟ كان الرجل الصالح إذا أراد أن يسافر أو يذهب هنا أو هناك وإذا به يقول لولده أو لزوجه: يا فلان، يا بني، اعلم أن الله يراك. خلاص، كلمة كلمة. لاحظ التربية الإيمانية، لاحظ القلب، لا يحتاج إلى أكثر من هذا. لماذا نطيل؟ قضية واضحة، إذا كانت القلوب صافية فقط إشارة تذكير: يا بني اعلم أن الله يراك، انتهى الأمر. كانت تفعل فعلها في قلب ذلك الغلام، كان يحرص فعلا أن يلبي وصية أباه ووالده: إن يا بني إن الله يراك. حاضر التقوى هنا تماما في نفس الولد ونفس الزوجة ونفس الأهل. ما أحوجنا إلى نربي الأسرة فعلا على هذه المعاني، التربية الإيمانية في بيوتنا، في أزواجنا، بناتنا، أولادنا. كل منا ربما الآن يعني غافل تماما عن نفسه، فضلا عن أهلي وولدي وزوجي في المعاني الجميلة في التربية. من جاء زوجته معه أو أولاده أو حتى أقرانه أو زملائه، هل نتذاكر ونبين هذه الأمور ونستثمر المناسبات؟ دخلت العشر ذي الحجة، طيب هل أحيينا هذا في البيت وذكرنا الأولاد وبينا لهم المعاني والمقاصد العظيمة وجعلنا محطات هذه المحطات جميلة لتربية وشحن نفوس أبنائنا وقلوب أبنائنا وأزواجنا بالإيمان؟ سبحان الله، ما أحرصنا على أمور كثيرة في دنيانا، لكن هل نرسم مثل هذه البرامج ونستثمر ونحيا؟ خاصة في زمن منفتح، زمن أصبح اليوم ثقافة الأولاد ثقافة إلكترونية، ثقافة تقنية. ربما حتى بعض الآباء الذين بلغوا الآن من العمر 40 عاما ربما الآن لا يعلمون عن مصطلحات التي تتداول بين الأولاد: الماسنجر والشات والعنز، أو ما في عنز، ها؟ الماسنجر والشات والبلوتوث وغيرها. ربما لو سألت بعض الشباب الذين هم أساتذة في الجامعات ودرسوا أخذوا البكالوريوس، ربما لو سألتم عن بعض هذه الأمور ما عرفوا لها، ربما ما عرفوا لبعض قضايا الانترنت الآن والشبكة العنكبوتية ولا قضايا الجوال. أصبح هناك فجوة ثقافية إلكترونية بين جيل الآباء وجيل الأبناء، وربما الأبناء في غرفهم والبنات في غرفهن، وربما كل واحد منهم في غرفته في عالمه الخاص، في عالمه الخاص مع الشبكة العنكبوتية ومع الأصدقاء عبر الماسنجر، وربما مع العلاقات الغرامية وغيرها مما تعلمون ومما لا تعلمون، والله المستعان. إذن ما أحوجنا إلى رب فعلا إذا كنا نريد أن نعيش في عصر التقنية والاختراعات والتكنولوجيا ونطلق العمل للأبناء: يا بني اعلم أن الله يراك. ليش ما تستطيع أن تقول لابنك: لا تستخدم الإنترنت، احذر من الجوال. الآن ما أصبح الإنترنت مجرد كمبيوتر، أصبح الجوال الذي يستخدمه ابنك في البيت يستطيع أن يجعله فعلا كمبيوتر يتعامل فيه كل المعاني. أصبح يستطيع أن يزور ابنتك في غرفتها آلاف الأشخاص، نسائية أو حتى رجالية، دون أن تعلم أنت. إذن ما هو الضابط؟ ماذا نفعل؟ نحرمهم من هذه التقنية؟ ما تستطيع أن المدارس الآن تتوجه إلى أن يكون فعلا التعامل عبر اللابتوب وعبر قضايا الإنترنت والنتائج والمقررات كلها عبر هذه القضية؟ تقول لأولادك لا تدرسون؟ ما يمكن. إذن ماذا نفعل؟ التربية الإيمانية يا إخوة، التربية الإيمانية في زمن التقنية مهمة جدا. يا بني اعلم أن الله يراك، ثقافة الإلكترونية الآن يجب أن تكون حاضرة في نفوس أولادنا وبناتنا. تعال يا بني، هذه نعمة، هذه ثقافة إلكترونية، هذه أجهزة الله تعالى أنعم بها علينا نستخدمها في كذا وكذا وكذا وكذا، لكن يا بني لها سلبيات، لها خطر، لها مخاطر، انتبه من مخاطرها كذا وكذا وكذا وكذا. يا بني أنا لا يمكن أكون رقيب عليك، لا يمكن أن أتابعك في كل صغيرة وكبيرة، أنا أذهب وأدخل وأخرج وأسافر وآتي، فعليك أن تنتبه لنفسك يا بني، هذا أمر الأمر لك، القضية بينك وبين ربك، اعلم أن الله معك، اعلم أن الله يراك، مطلع عليك في كل حين. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذر في توباتنا فنتوب، يا ليت أن الله يغفر لنا، يا ليت أن الله يرحمنا برحمته ويكرمنا بكرمه جل جلاله، فلا نرجع غدا أو بعد غد إلا وقد قيل لنا ارجعوا كيوم ولدتكم أمهاتكم. والله إن الله كريم يا إخوة، لا تيأسوا من رحمة الله، فقط أحسنوا الظن بالله، أحسنوا بالله، والله تعالى كريم. تتصور أن تتأمل أن تتخيل أن ترجع بحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. لكن متى إذا حضرت هذه المعاني وكان لها أثر، لأنه الأصل لما قيل لك أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وسمعت هذا الحديث كثيرا ومر على مسامعك كثيرا وردد كثيرا، الأصل أن تسأل نفسك وتقول قفي يا نفس، ما هو الحج المبرور؟ كيف يكون الحج مبرورا؟ لأني سنال جائزة عظيمة، سأنال الآن قضية ليست سهلة هي الجنة، كيف يا ترى؟ مجرد الإجابة هذا السؤال ستكون النتيجة الجنة، نسأل الله الكريم الجنة. كيف يكون الحج مبرور؟ هل سألتم أنفسكم فعلا فكرتم وحرص الإنسان على أن يكون الحج مبرور بالإجابة على مثل هذا السؤال؟ وهكذا هكذا يكون لمثل هذا أثر. أليس في الحديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ماذا ذكر النبي؟ ذكر صورة عجيبة رائعة جميلة علينا نتذكرها في مجالسنا كثيرا، لأن بأمس الحاجة لها في هذا الوقت، زمن الشهوات، زمن انطلاق وانفلات البصر. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، المرأة تدعوه، المرأة هي التي دعته، هي التي بادرت، لم يدخل الشاة ليصطاد فريسته، ولم يدخل الماسنجر وفي نيته أن يوقع تلك الفريسة، لم يذهب للسوق يتجول من أجل أن يصطاد ما يريد، لم يتعامل في الهاتف أو في الجوال ليقع على فريسة من الفرائس، لا، إنما المرأة تدعوه. والمرأة ذات منصب، ومعنى أن تكون ذات منصب يعني أمن العقوبة الدنيوية، ذات منصب، لو افتضحت الجريمة، لو قبضت الهيئة أو الشرطة، المرأة ذات منصب كفيلة بمنصبها أن تغطي على الأمر، إذن أمن العقوبة الدنيوية. والمرأة ذات الجمال، وقلوب الرجال تهفو إلى الجمال، ما الذي يردك أيها الرجل؟ ما الذي يمنعك؟ المرأة تدعوك وقد أمنت العقوبة الدنيوية، ثم جمال تهفو له قلوب الرجال، فما الذي يردك؟ ما الذي يمنعك؟ لاحظ يأتي السد المنيع ليعلن ويصرخ في وجهها، لا، إني أخاف الله، إني أخاف الله. سبحان الله، مع شدة الشهوة في حديث الثلاثة الذين أغلقت عليهم الصخرة، الذي كان يراود ابنة عمه عن نفسها فأبت، فلما احتاجت سنة من السنين جاءت إليه فوضته على مقدار معين، قال فلما جلست بين رجليها فحللت سروالي كما يجلس الرجل بين رجلي زوجته، فحللت سروالي فإذا بها تقول يا فلان اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه. يا إخوة لاحظوا، أرجو تأمل الدروس، القضية الآن الرجل في قمة شهوته، خلاص حل سراويله، قمة الشهوة، لكن لما كانت التقوى حاضرة هنا، لما تذكر القلب، هي موجودة في القلب لكن ربما غافل في تلك اللحظات، فلما ذكرته المرأة يا فلان اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه، وإذا بالرجل ينتفض ويقوم مرة ما يقوم ويعلن لربه جل وعلا أنه إنما ترك هذا الأمر من أجل الله. لاحظ التربية الإيمانية كيف يكون أثرها، هكذا يكون، هكذا يجب أن تكون التقوى حاضرة فعلا في هذه المناسبات. يا أخو فرصة ثمينة أن نستثمرها فعل زيادة معيار التقوى بمفهومها الحقيقي، ليس بمفهومها الوعظي العام الذي نحرم خيرا كثيرا من أن ننال يعني ريادة هذا المجتمع وطهارته ونظافته في تحقيق مثل هذا المعنى الجميل الرائع في كل جوانبنا العبادية وبالأخص المعاملات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.